السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، ونحن نتواصل وبث إذاعة العراق الحر. في الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول مؤتمر تنمية البصرة ومثقفو ديالة يرنون إلى بيت يجمعهم، وقبل ختام الساعة سنكون مع فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فأدعوكم مستمعي الأعزاء لمرافقة سميرة علي مندي وملف العراق.
طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية. قلق في الأوساط السياسية والشعبية إزاء تردي الأوضاع الأمنية وترحيب بإفادة مبعوث أممي. عام متميز في مسيرة الخطوط الجوية العراقية. بينما يستبد القلق بالأوساط السياسية والشعبية إزاء تردي الوضع الأمني في البلاد عقب تفجيرات الأحد الدامي التي استهدفت مبان حكومية في العاصمة بغداد وخلفت مئات الضحايا من القتلى والجرحى، رحبت الحكومة العراقية بقرار الأمم المتحدة إرسال مبعوث لها إلى العراق. الخارجية العراقية أكدت في بيان لها أن إفادة المبعوث الأممي يمثل وقوف المجتمع الدولي مع العراق في معركته ضد الإرهاب بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب في العراق وتجفيف موارده، متعهدة بدعم وتسهيل مهمة البعثة الأممية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون قرر مؤخرا إفادة مساعده للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز تارانكو على رأس بعثة إلى العراق للتشاور مع الحكومة العراقية بشأن مسائل تتعلق بأمن العراق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة العراقية المختصة عن الهجمات التي تعرضت لها بغداد في 19 من آب الماضي. وكانت الحكومة العراقية اتهمت أعضاء قياديين في حزب البعث مقيمين في سوريا بالوقوف وراء هذه التفجيرات، وطالبت بغداد دمشق تسليمها الأشخاص المشتبه بهم، إلا أن سوريا رفضت هذا المطلب مشككة بالأدلة التي قدمتها الحكومة العراقية. وبعد التفجيرات الأخيرة عادت أصابع الاتهام لتتوجه مجددا إلى سوريا، حيث أكد وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري أن لدى الحكومة العراقية دليل قاطع وملموس على تورط سوريا في التفجيرات التي شهدتها بغداد الأحد الماضي. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي اتهم زيباري سوريا بتقديم ملاذ آمن للمفجرين، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة العراقية على التصدي للمتمردين والانتحاريين. تفجيرات الأحد الدامي عادت لتزيد الانتقادات لحكومة رئيس الوزراء نور المالكي وتعمق الهوة بين المواطن العراقي والأجهزة الأمنية وتقوض ثقة العراقيين بهذه الأجهزة.
إذا أنتم جيشيكم هاي الجيوش بس قطع طرق، يعني ما تقدرون تحمون الحدود؟ الحدود ليش حايفينها؟ وثانيا أنتم السياسيين إذا تطلعون وتدرون راح يصير انفجارات، وهاي إذا معلومة عندكم زين، أنتم لعش تنتظرون نفس هذا الإسعاف بعد ما يموت يجيبوا له الإسعاف؟ لعدي يسموها إسعاف، يعني هم ايش منتظرين من عندنا؟ ايش ينتظرون؟ لا قدموا لا، ذول السياسيين استغلوا فراغ. زين منين هاي المعلومه؟ عند المقابلك دوله اذا يدري بيك انت تجتمع ويدري بيك انت تسوي اجتماعات ودا يستهدف المكانات الحساسه، يعني هي اهم شيء بالدوله الخارجيه والماليه والاعلام.
حالة القلق ازدادت في الشارع العراقي لتتحول إلى شك بوقوف أطراف سياسية داخل البرلمان والحكومة وراء التفجيرات كما يقول هذا المواطن.
أكثر السياسيين ينبهون بأنه قبل الانتخابات سوف تحدث تفجيرات، سوف تحدث أعمال إرهابية، ما يشكك لدى المواطن أنه هناك شكوك، من يقوم بهذه الأعمال، من يمم الإرهاب، هل هم من خلف الحدود أم هم سياسيين موجودين مقاعد مجلس النواب ويحتلون مواقع رئيسية بالدولة. نحن نطالب باجتثاث وإخراج من يساعد الإرهاب، حتى لو كانوا أعضاء مجلس النواب أو لديهم يعني مسؤوليات حكومية.
الانتقادات لم تأتي فقط من المواطنين، بل من أطراف سياسية بدأت تتحدث عن ضعف الأجهزة الأمنية. وفي هذا الإطار طالب أعضاء في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي بتحديد موعد عاجل لاستضافة رئيس الوزراء نور المالكي، القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من القادة الأمنيين لشرح الأسباب الحقيقية وراء التدهور الأمني. هذه المطالبات جاءت في بيان تلاه نائب رئيس اللجنة النائب عبد الكريم السامرائي في مؤتمر صحفي عقده الخميس في بغداد.
أولا، مخاطبة الرئاسة يعني رئاسة مجلس النواب بتحديد يوم لاستدعاء الوزراء الأمنيين لغرض مناقشتهم ومساءلتهم في جلسة علنية لمناقشة موضوع هام، وهو تفجيرات يوم الأحد الدامي، وهم كل من 1 وزير الدفاع، 2 وزير الداخلية، 3 وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني، 4 رئيس جهاز المخابرات العراقي، 5 قائد عمليات بغداد، 6 مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة. ثانيا، الطلب من السيد رئيس مجلس النواب بتحديد موعد عاجل لاستضافة السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء.
لكن النائب عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع يؤكد أن ما ورد في هذا البيان لا يمثل رأي وقرارات وتوصيات لجنة الأمن والدفاع.
أعتقد أن الشخص المخول أن يتحدث باسم لجنة الأمن والدفاع هو رئيس اللجنة بالذات السيد هادي العامري، وعليه ليس هناك ضمن قرارات اللجنة أن يكون هناك مؤتمر صحفي، وكذلك ليس هناك في قرارات اللجنة التي عقدت اجتماعا بالأمس أن يصدر بيان للإعلام. هناك قرارات وتوصيات داخلية لأعضاء اللجنة وإلى هيئة الرئاسة، هذه التوصيات الداخلية منها استضافة أو طرح موضوع مناقشة الوضع أمني بعد أحد الجامي مع الوزراء المعنيين الداخلية والدفاع والمخابرات والأمن الوطني، وكذلك الجهات الأمنية المعنية والقيام بقضية عمليات بغداد. فهذا ما جرى توصية بشأنه. أما استضافة رئيس الوزراء هذا ليس حول حادث 4 الأحد الجامي، هذا في المستقبل. كان هناك رأي بالاستماع إلى رئيس الوزراء ورأيه في تقرير أمني حول وضع البلاد بشكل عام، وليس حول قضية أحد الدامي.
النائبة ليلى الخفاجي عن المجلس الأعلى الإسلامي كشفت لإذاعة العراق الحر عن جمع تواقيع لأعضاء مجلس النواب للمطالبة باستضافة رئيس الوزراء نور المالكي.
تم توقيع تواقيع كثيرة من أعضاء مجلس النواب لمناقشة رئيس الوزراء حول ما حدث، واستجواب قائد عمليات بغداد أيضا، وأيضا طلب من الائتلاف العراقي الوطني بجعل الجلسات لمجلس النواب مستمرة عدا يوم الجمعة والسبت من أجل التشريعات اللي يتم المواطن والاستمرار في عمل مجلس النواب.
النائب عباس البياتي يوضح أن ما جاء في المؤتمر الصحفي لعدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع يمثل وجهة نظر هؤلاء الأعضاء الشخصية.
هذه آراءهم الشخصية. نحن في اجتماعات لجنة الأمن والدفاع لم نتطرق إلى هذا الموضوع، ولم نحمل رئيس الوزراء المسؤولية، بل قلنا على الدولة والحكومة أن تزود لجنة الأمن بتقرير. لم نستلم تقرير لحد الآن عن الحادث، كيف نستطيع أن نتهم ونحمل مسؤولية؟ لحد الآن لجنة الأمن والدفاع لم تستلم تقريرا أوليا عن الحادث، فبالتالي لا أعتقد بأن هناك تحميل للمسؤولية. والجميع يعلم أن الإرهاب يستهدف العملية السياسية ويستهدف عرقلة الانتخابات ويستهدف الجميع بلا استثناء.
النائب باسم الشريف عن حزب الفضيلة الإسلامية انتقد مجلس النواب العراقي لأنه لم يتخذ أي إجراء ولم يعقد أي اجتماع لبحث قضية التفجيرات الأخيرة.
من المخجل والمعيب أن البرلمان الآن بعد مرور 5 أيام تقريبا على انفجار ولم يناقش هذا الموضوع، لم يبعث كلمة للجرحى للشهداء، لم يحاول أن يحل مشكلتهم، لم يناقش قائد العام قوات مسلحة. هذا ردنا أيضا تفاصيل أن قائد العام السوري يحضر وقيادة عمليات بغداد تحضر، ومناقش قائد العام القوات المسلحة واستدعاء قيادة عمليات بغداد حول الملف الأمني وإيجاد آلية لتعويض ضحايا وعلاجهم بالنسبة للجرحى.
النائب عن حزب الدعوة الإسلامية علي العلاق يؤكد أن الحكومة لا تتحمل لوحدها مسؤولية تردي الوضع الأمني.
لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أو أي شخص أن يتحدث باسم اللجان، واللجان معنية بأن تقدم طلباتها إلى هيئة الرئاسة ولتعرض الموضوعات على المجلس من مجلس النواب، والمجلس هو الذي يقرر الاستضافة أو شيء آخر. الواقع الأمني العراقي واقع صعب، يتحمل وستتحمل جميع مؤسسات الدولة العراقية مسؤولية الدفاع عن الأمن في العراق، رئاسة الجمهورية، المجلس، الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، الوزراء الأمني جميعا، مؤسسات الدولة الأخرى، كلها معنية بحفظ الأمن ومعنية بأن تتحمل أي لوم ألوان الضعف الموجود وعلاج هذا الضعف. فلا يتحمل أي وزراء أو الحكومة لوحدها فقط هذه المسؤولية.
وفي سياق انصلاب الملف الأمني، قررت السلطات العراقية الخميس توقيف أكثر من 60 عنصرا من عناصر الأمن العراقي، بينهم ضباط كبار، على خلفية تفجيرات الأحد الدامي التي استهدفت وزارتي العدل والأشغال ومحافظة بغداد. ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. تعتبر الخطوط الجوية العراقية أقدم شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط، أنشئت عام 1937 بمبادرة من جمعية الطيران العراقية. وكانت الخطوط الجوية العراقية تستخدم في سنواتها الأولى طائرات بريطانية وسوفيتية، وفي سبعينيات القرن الماضي وافقت الولايات المتحدة على السماح لطائرات الخطوط الجوية العراقية بالهبوط في مطار جون كينيدي في نيويورك أول مرة. واصلت الخطوط الجوية العراقية عملها بلا انقطاع طيلة سنوات الحرب بين العراق وإيران في عقد الثمانينيات، ولم تتأثر بالعمليات القتالية، ولكن عقد التسعينيات شهد توقف رحلاتها بصورة شاملة نتيجة العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة بعد غزو الكويت في عام 1990. وكانت الخطوط الجوية العراقية تملك 17 طائرة أخفيت أو نقلت غالبيتها إلى دول مجاورة مثل الأردن وتونس وإيران قبل حرب 2003 بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، وتحديدا في 30 أيار 2003 قررت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها، ودخل القرار حيز التنفيذ بإقلاع أول رحلاتها من بغداد إلى عمان في 3/1/2004 بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاما. ومنذ ذلك الحين بدأت تسيير رحلات إلى دمشق وبيروت ودبي والقاهرة وطهران. إذاعة العراق الحر التقت مستشار وزير النقل عصمت عامر جبار الذي تحدث عن استمرار الخطوط الجوية العراقية في توسيع دائرة نشاطها، واصفا العام الحالي بأنه عام متميز في هذه المسيرة.
السنة هذه هي سنة تعتبر سنة متميزة في العمل، فتم افتتاح خط بغداد أثينا، تم افتتاح بغداد ستوكهولم، تم افتتاح بغداد دنمارك، تم افتتاح بغداد ألمانيا دوسلدورف، افتتح خط بغداد الدوحة، تم افتتاح خط بغداد البحرين وقطر، تم افتتاح بغداد مشهد كلها السنة، تم افتتاح نجف طهران، البحرين طهران، بيروت النجف، دمشق النجف، كل هذه الخطوط تم افتتاحها هذه السنة.
وتوقع مستشار وزير النقل عصمة عامر جبار أن تشهد لندن هبوط طائرات الخطوط الجوية العراقية في مطاراتها قبل نهاية العام الحالي.
إن شاء الله من نهاية السنة العمل جاري لافتتاح خط لندن، وكذلك أيضا الإجراءات في تفعيل اتفاقية الطيران مع الولايات المتحدة، نقل الطائرات في السياقات العالمية يتم عن طريق الاستئجار أو التشغيل المشترك.
العقبة التي تعترض مشاريع الخطوط الجوية العراقية هي الدعوى المرفوعة ضدها في نزاع موروث مع الخطوط الجوية الكويتية ومطالبتها بتعويض الطائرات التي سرقها النظام السابق بعد غزوه الكويت. وكان العراق تعاقد مع شركة بومباردي الكندية على شراء 10 طائرات، ولكن الصفقة اصطدمت بالدعاوى القانونية الكويتية إياها. وفي هذا الشأن اقترح عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب طه الدرع طريقة يمكن بها تفادي هذه الملاحقات القضائية للطائرات.
أولا أكو بدائل أخرى كان من الممكن أن الحكومة العراقية تسير فيه. شركة الخطوط الجوية العراقية مو شركة مقدسة، كان بالإمكان إنشاء شركة أخرى وحتى فلتكون شركة خاصة ويتم دعمها من قبل الحكومة وتتولى مهمة تقدم الخدمة وتستورد الطائرات وتتطور هذه الشركة، وبالتالي خل تبقى الخطوط الجوية العراقية بهذه الحجم مالها، ولكن احنا عندنا شركة بديلة.
أعلنت الحكومة منذ العام الماضي توقيع عقد بقيمة 5 مليارات و500 مليون دولار مع شركة بوينغ الأمريكية أوصت فيها على 40 طائرة تجارية، ولكن شبح الدعاوى الكويتية سيظل يطارد هذه وغيرها من المشاريع إلى أن يغلق ملف التعويضات مع الجارة الكويت ويخرج العراق من كماشة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
No! بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي، ملف المدارس والتعليم في العراق حافل ومتنوع ويواجه صعوبات في حل بعض أزمات هذا القطاع المهم. وزير التربية خضير الخزاعي انتقد في حديث لإذاعة العراق الحر ما أسماه التضخيم الإعلامي حول عدد الإصابات بإنفلونزا H1N1 بين تلاميذ المدارس، وقلل الوزير من مخاوف عائلات الطلبة على هذا الصعيد. الوزير اعترف أيضا بحاجة العراق إلى 4500 بناية مدرسة. التفاصيل مع مراسلة الإذاعة في بغداد.
كشف وزير التربية خضير الخزاعي إن ما مخصص لوزارته من مبالغ ضمن موازنة عام 2010 غير كافي ولا يساعد الوزارة في تشييد المدارس الجديدة وإعمار وتأهيل المدارس القديمة. ودعا الخزاعي في لقاء خاص مع إذاعة العراق الحر إلى القيام بحملة وطنية شاملة لبناء المدارس، لافتا إلى حاجة البلاد لتشييد 4500 مدرسة في عموم العراق بكلفة تقدر بأربعة مليارات دولار.
العراق يحتاج إلى حملة وطنية شاملة لبناء 4500 مدرسة، وهذا ما يحتاج إلى 4 مليارات دولار، وبالتالي لا يمكن لوزارة التربية بموازنتها الحالية أن تنهض بهذا العبء الثقيل. وزارة التربية بدون تدخل الحكومة بحملة وطنية شاملة كبرى لبناء المدارس لا يمكن لها أن تحل أزمة الاكتظاظ الطلبة في داخل صفوفنا ومدارسنا.
يذكر إن العراق يعاني من قلة في المباني المدرسية، حيث لم تعد المدارس الموجودة قادرة على استيعاب الزيادة الحاصلة في أعداد الطلبة، عدا أن وزارة التربية لم تتمكن من تحقيق النسبة المطلوبة لإنجاز خططها على مدى الأربع سنوات، وقد برر مسؤولو الوزارة ذلك بالوضع الأمني المتردي خلال عامي 2006 و2007 وقلة التخصيصات المالية المرصودة للوزارة، فضلا على ذلك أن عددا غير قليل من المناطق الريفية ما زالت مدارسها طينية. ويؤكد وزير التربية إن وزارته تعاملت مع كل الجهات التي من الممكن أن تساعد الوزارة في بناء المدارس، لكنه أوضح إن الحاجة الكبيرة للمدارس تتطلب جهدا ودعما حكوميا.
يعني احنا الان عندنا انواع من المدارس، اكو مدارس عاديه، اكو مدارس ضمن المقاسات الدوليه، اكو مدارس تبنيها الدول المانحه والبنك الدولي بمواصفات رائعه جدا. على كل الانشطه قاعد نشتغل، بس الحاجه كبيره، ولذلك لا يمكن لنا الا ان نستنجد بدعم الحكومه.
من جهة أخرى، قلل وزير التربية من المخاوف والقلق السائدين عند العوائل العراقية بسبب وصول وباء إنفلونزا الخنازير إلى المدارس، حيث أكد أن عدد المصابين من الطلبة قليل جدا لو قرن بعدد الإصابات في الدول الخليجية.
بكل تأكيد ضجة أكبر من الواقع حدثت في العراق. العراق أقل الدول تضررا بعدوى إنفلونزا الوبائية، عدد الإصابات 257، وبالتالي ضئيلة جدا قياسا للوضع الإقليمي اللي حولنا.
طلب شقد عددهم المصابين؟
طلاب أقل من ذلك بكثير طبعا، عندنا كمية كبيرة منهم بالكتوى، أكثرهم شفي وغادر المستشفى. عدد الوفيات بالعراق كله 5 فقط، فضجة مفتعلة. إذا صارت عندنا عملية تفجير تضخم، إذا عملية مرض تضخم، طبيعة الاستهداء، العراق مستهدف بالمفخخات وبالشائعات عادة.
وزير التربية خضير الخزاعي أشار إلى وجود تنسيق متكامل مع وزارة الصحة من أجل توعية الطلبة للوقاية من المرض وضمان صحة أفضل لهم.
عندنا تنسيق كامل مع وزارة الصحة، ووزارة الصحة لديها معنا لجان مشتركة للتوعية على مستوى الندوات، بوسترات، محاضرات، ندوات. قبل يومين كان اجتماع مع مدراء عامين التربية كلهم مع سيد وزير الصحة، واليوم أيضا عندنا لقاء. أعتقد أنه هناك حملة للتوعية والتثقيف للتقليل من الإصابات بين صفوفنا.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، لحديث وزير التربية خضير الخزاعي مثال واقعي يتمثل بالمدارس الطينية التي ما زالت ماثلة في بعض القرى التابعة لمحافظة ذي قار، حيث اشتكى طلبتها وأولياء أمورهم من صعوبة الدوام فيها، خاصة والشتاء على الأبواب والعلم نور كما نردد دائما. مسؤول في تربية المحافظة يؤكد على وجود خطط لتغيير واقع المدارس الطينية، والتفاصيل مع مهدي الحسناوي.
ما زالت المدارس الطينية تشكل عائقا أمام الواقع التربوي والتعليمي في محافظة بيكار، فهذه المدارس الطينية تفتقر إلى أبسط المستلزمات الخدمية، وفي فصل الشتاء الممطر تصبح صفوف هذه المدارس أشبه بالبيوت الأثرية ويصعب الدوام فيها، كما يرى المشرف التربوي حليم كامل.
المدارس الطينية اعتبارها إرث سلم الطلبة والشعب العراقي من أيام صدام حسين. المدارس الطينية بها أكثر من سلبية. أول شيء باعتبارها حالة من التخلف. أنت لما تقابل التلفزيون وتشوف البنايات العامرة هسه، لما أنت تشوف قاعد بناية الطين وممكن ما تقول محط للعلم، تحس أنه في حالة انتكاسة تصيب بالنسبة للطالب وحتى للمعلم، انتكاسة للوضع اللي جاي يعيشه، انتكاسة يعني انتكاسة لأنه يقول هاي الحضارة وين وصلت وأنا وين قاعد. هاي حالة. الحالة الثانية الحالة اللي ما تقول الآلية اللي جاي يشتغل بها، مثلا حالة البرد هسه راح تجي شتاء، هذا الشتاء يعطي فد انطباعات، اللي قاعد بغرفة طين يختلف عن اللي قاعد في غرفة من طابوق أو من عمارات جيدة، فهنا شي يحس شي يشعر انه فد حالة من الضياع، حالة من اليأس.
البعض من الطلبة من أبناء القرى الريفية سئموا الدوام في هذه المدارس الطينية وناشدوا وزارة التربية والحكومة المحلية بالالتفات إليهم وإنقاذهم من هذه المدارس، كما يقول الطالب محمد سالم.
عمو احنا نعاني من المدارس الطينية، ويعني جاينا شتاء وباردة، ونطالب الحكومة بأن تشوف لنا حل لهذه المشكلة.
أولياء أمور الطلبة شكوا أحوال أبنائهم لإذاعة العراق الحر من متاعب المدارس الطينية، كما يقول الحاج أبو محمد والمواطن عدي الناصري.
أنا كولي أمر جاي أعاني من المدارس الطينية، جاي نسمع أنه هسه بس منطقتنا يعني أكثر من 4 إلى 5 مدارس طينية، زين إيش حال مثلا راح يجينا الشتاء ولا بيها بيبان ولا بيها شبابيك، يعني شون ولدنا ما أدري يعني. فإحنا ناشد مديرية التربية، ناشد الأبنية أنه يخاطبون الوزارة أنه يبنون أو يحولون ذول الطلاب، لأنه هم خطية هم ولدهم هم.
والله بصراحة بالنسبة للمدارس ووضع المدارس بالمحافظة، هسه مو نتحدث فقط عن المدارس اللي هي مبنية من الطين ومن القصب والبردي، لا احنا نتحدث ايضا عن المدارس هي المبنية من الطابوق، هي المبنية من الطابوق هي تفتقر للمرافق الصحية وتفتقر لكل المقومات اللي هي تخدم الطالب. ما نتحدث فقط عن المدارس الطينية، صح المدارس الطينية مجرد هياكل بالية طينية لا تقي من البرد ولا تحمي اطفالنا من الامطار، وكل مقومات الدراسة الصحيحة والعلمية ما موجودة. وبالمناطق النائية مدارس طينية تعطل لمدة أسبوع 10 أيام إذا مطرت الدنيا ولو 10 دقائق.
مدير الإعلام التربوي عبد الحليم الحسيني أوضح لإذاعة العراق الحر بأن هناك حملة إعمار واسعة للقضاء على المدارس الطينية في القرى والأرياف، وذلك بالتنسيق مع فريق الإعمار الأمريكي BRT والمنظمات الدولية والحكومية.
المجموع الإجمالي للمدارس الطينية في محافظة ذيقار يبلغ 278 مدرسة، تم بناء 73 مدرسة من مجموع 278، بقي 204 مدرسة. 204 مدرسة الموجود حاليا، تم إحالة 27 مدرسة على BRT واليونسيف وإنعاش الأهوار، مثل ما تم تحويل 10 مدارس بالتنسيق مع BRT على محافظة ذيقار، و60 مدرسة تم تحويلها على منحة رئيس الوزراء، أي يكون 97 مدرسة تم إحالتهم على منظمات مختلفة، بالإضافة إلى 73 مدرسة تم بناءها. المتبقي حاليا 107 مدرسة طينية، وإن شاء الله الجهود متواصلة من أجل القضاء على جميع المدارس الطينية خدمة للعملية التربوية.
معاناة الطلبة من أبناء القرى والأرياف، معاناتهم من المدارس الطينية مشكلة أزلية تواجه الواقع التربوي والتعليمي في محافظة بيكار، ويجب تضافر الجهود من قبل الوزارات المعنية والمنظمات الحكومية لحل هذه المشكلة خدمة للواقع التربوي والتعليمي. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر،
أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، ونحن نتواصل وبث إذاعة العراق الحر. في الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول مؤتمر تنمية البصرة، ومثقفو ديالة يرنون إلى بيت يجمعهم. وقبل ختام الساعة سنكون مع فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعين الكرام، أفاد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان بأن خطة تنمية محافظة البصرة للسنوات الخمس القادمة سوف تتضمن تنفيذ مشروع إنشاء ميناء العراق الكبير. الوزير تحدث خلال مؤتمر تنمية البصرة عن مستقبل موعود للمحافظة، في وقت ذكر محافظ البصرة بالحاجة الكبيرة إلى الخدمات التي تحتاجها المحافظة ومواطنوها. ربيع البصري معه المزيد في تقريره من البصرة.
أفاد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان بأن خطة تنمية محافظة البصرة للسنوات الخمس القادمة سوف تتضمن تنفيذ مشروع إنشاء ميناء العراق الكبير الذي يجري الحديث عنه منذ أكثر من عامين، من دون اتخاذ أي إجراءات توحي بقرب تنفيذ المشروع الذي سوف يؤدي إنجازه من وجهة نظر بابان إلى تحقيق قفزة على صعيد الوضع الاقتصادي. وأضاف في أثناء مؤتمر تنمية البصرة الذي تمحور حول الواقع الخدمي في المحافظة:
هذا المؤتمر يعقد في البصرة ضمن سلسلة المؤتمرات التي بدأتها وزارة التخطيط استعدادا لخطة التنمية الوطنية الشاملة للفترة من 2010 إلى نهاية 2014، وذلك لكي نتعرف بشكل أوثق على قدرات المحافظات وإمكاناتها وواقعها الاقتصادي، ونستشرف فرص التنمية والبناء فيها، ونحدد أهم المشاريع التي ينبغي إدراجها في تلك الخطة. لقد حب الله هذه المحافظة بعناصر ثراء واضحة ومميزات فريدة قل نظيرها في باقي محافظات العراق أو حتى في مناطق العالم الأخرى. وميناء البصرة الكبير والعملاق ذلك المشروع الرائد الذي نحلم به، والذي سوف يتحول إلى حقيقة في خطة التنمية الخمسية الموعودة، سوف يغير وجه الحياة في المحافظة والعراق، ويجعل من هذه المحافظة مركزا من أهم مراكز التجارة والترانزيت في المنطقة والعالم.
بينما قال محافظ البصرة شلتاغ عبود أن المواطنين في المحافظة يعانون بشدة من جراء تدهور الواقع الخدمي، ودعا وزارة التخطيط إلى وضع خطة تركز على توفير الخدمات إلى المواطنين وتتضمن النهوض بالواقع الزراعي الذي عصفت به أزمة شحة وملوحة المياه.
كيف تستطيع أن تبني مدينة ب 2.5% من 32 مليار؟ تصور أن مدينة ضخمة جدا مثل البصرة لا مجاري فيها، كيف تستطيع أن تخطط لشوارع؟ كيف تستطيع أن تخطط لنظافة؟ فالحاجة كبيرة جدا في مجالات كثيرة، صدقوني داخل المدينة مناطق كاملة لا مدارس فيها، وصدقني معالي الوزير أن بعض المدارس لا تجد فيها السبورة ولا الرحلة. أعتقد أنكم عندما تخططون تضعون حاجات القصوى لهذه المدينة، لمجاريها، لمدارسها، لنخيلها الذي ذابت ذوائبه وانحنى ظهره لأنهارها العمياء.
جدير بالذكر أن الحكومة المحلية في البصرة لم تنفذ منذ إجراء انتخابات مجالس المحافظات أي مشاريع كبيرة من شأنها تطوير الواقع الخدمي بسبب عدم توفر التخصيصات المالية، وتسعى الحكومة المحلية إلى استقطاع نسبة من عائدات النفط الذي يصدر من خلال الموانئ بهدف التغلب على مشكلة قلة التخصيصات المالية التي تأتي عن طريق الحكومة المركزية. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائي المستمعين، مثل العديد من محافظات العراق تفخر ديالة بأبنائها الأعلام في مجالات ثقافية وفنية مختلفة ساهموا في إثراء الثقافة والأدب والفن العراقي على مدى عقود، لكنهم اليوم يفتقدون إلى دعم من الإدارات المحلية في توفير الأجواء التي تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم الفنية والأدبية. بعض المثقفين نبه إلى عدم توفر قناة تلفزيونية أو إذاعة أو حتى جريدة باسم المحافظة، أسئلة تستحق التوقف، ينقلها سامي عياش من بعقوبة.
على مدى سنوات عانى ويعاني الأدباء والمثقفون من إهمال أصحاب سلطة القرار. محافظة ديالى التي تحتضن العشرات من الشعراء والكتاب والفنانين، غير أنهم لم يحصلوا على كامل الدعم والمساندة من الإدارات المحلية المتعاقبة على كرسي المحافظة، كما بين الشاعر عمر الدليمي عضو اتحاد أدباء ديالى.
هناك الكثير من أعضاء اتحاد أدباء محافظة ديالى والمثقفين في المحافظة قد عانوا ظروف صعبة، ظروف التهجير ومن التهميش في مجالات عملهم. نريد من الإدارة المحلية ومن مجلس المحافظة فتح آفاق العمل وتفعيل المنظمات الثقافية إلى الأهمية المناسبة، نظرا لأن حضارات الأمم تقاس بهؤلاء بمادتها، هم المثقفين والأدباء والفنانين والشرائح الأخرى ذات العلاقة.
تعاني المحافظة من عدم وجود أي وسيلة إعلامية، فلا توجد قناة تلفزيون أو إذاعة أو جريدة ناطقة باسم المحافظة، بالإضافة إلى عدم وجود بيت ثقافي يعنى بالفعاليات الثقافية والفنية والأدبية.
محافظة ديالى شأنها شأن بعض المحافظات الأخرى، تعاني الآن من تهميش الثقافة والدور المثقفين في محافظة ديالى. يبدو أن المسؤولين في المحافظة سواء في إدارتها أو مجلسها لا يعيرون أهمية لهذا الأمر الحيوي الذي قد ينتج أو يأتي بثمار طيبة للمحافظة وفي الأمور الأخرى بأسرع خطوات من الخطوات السياسية الأخرى. الآن في كثير من نواحي وأقضية المحافظة يوجد شباب واعي متطلع إلى تنظيم وإلى تأطير العمليات الثقافية من خلال نشر ومن خلال الصحف.
أطالب الحكومات المسؤولين بافتتاح منتدى الثقافي لمحافظة ديالى، لأنه محافظة ديالى لهم قدرات مواهب شعرية وفنية ونقدية، وهذا الشيء نشوفه ينعدم بهذه المحافظة، وهذا الشيء يعني من ينعدم على اعتبار أنه يساعدون على التخلف، يساعدون على الجهل. نريد منتديات شعرية، منتديات أدبية، عندنا شعراء ونقداء وعندنا أدباء موجودين في محافظة ديالى، نطالب الحكومة مساعدتهم.
إلى ذلك وجه محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي كتابا إلى وزارة الثقافة يطالب فيه بفتح بيت ثقافي في المحافظة.
أعتقد على وزارة الثقافة متقصر إن شاء الله، أكيد والسيد وزير الثقافة راح يوافق على يعني افتتاح هذا البيت الثقافي، فقط نأمل من الأخوة المعنيين أن يتقدموا المطالبات الرسمية، وإحنا كإدارة محلية مستعدين لتقديم كافة التسهيلات ودعمنا بلا حدود لهذا الموضوع، لأنه الآن نحن بحاجة إلى المثقف العراقي، نحن بحاجة إلى الأفكار الإيجابية البناءة، نحن بحاجة إلى كل الإسهامات اللي من شأنها أن تزيل كل معوقات التقدم الرقي لأهلنا في ديالى. وإحنا في هذا المصدد يعني ما ممكن بحال من الأحوال أن نقف مكتوفي الأيدي، نحن ندعمهم كل قوتنا، وأيضا نحن نتعاون مع السيد وزير الثقافة لإنشاء مثل هذه المنتديات وافتتاح دار الثقافة في محافظة ديالى.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية قبالة
سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
Get in me.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي سادتي، فريال حسين اعتادت أن تفتح نوافذ إذاعة العراق الحر لكم في برنامجها نوافذ مفتوحة.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام.
ارحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. اهلا وسهلا ديار.
حلو الاهلا ما تسفريال. اهلا 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 فريال وارحب مره ثانيه
ب صارت رمز للبرنامج.
وانا ما اقول اهلا 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 بالمستمعين واصدقاء برنامج نوافذ مفتوحه.
طيب ديار, العديد كالعاده العديد من الرسائل الصوتيه والمسجات ما زالت تشير الى رداءه البث في بعض مناطق العراق, ومنها رساله من المستمع ذو الفقار الموسوي من منطقه الدبس في محافظه كركوك, وسيد حمودي من النجف يشير الى انقطاع البث في النهار.
فريال, ويتواصل ايضا معنا بعض المستمعين من خلال الدارميات والابوذيات واحيانا قليله القصائد الشعريه. معنا دارمي من المستمع بشير من محافظه واسط ويقول فيه: تدريش كثر عطشان قلبي على ما لقاك, انا توي بالماي بس اقعد وياك.
حلوه
السوابيه من مشت غير وداع, حسيت انا بلحظه انتهى عمر وضاع. السوابيه من مشت غير وداع.
ونستعرض ايضا بعض اسماء المستمعين الذين بعثوا لنا برسائل تحيه ورغبه في المشاركه في البرنامج, واحنا نحيي ونشكر الجميع. ومثل ما قلت سابقا, اعتمد القرعه في اختيار الرسائل بعد تصنيف محتواها وكذلك تنوع اماكن ارسالها ليكون هناك مشاركون من مختلف المحافظات العراقيه.
اقول اسامي فريال.
نعم, باسم من صلاح الدين.
عندي رساله من محمد ياسين عبود من بغداد,
وحسين السلامي من الديوانية ناحية الشنافية منطقة البسماية, وأني حاولت الاتصال يوم الاثنين بك يا حسين عدة مرات لكن دون جدوى.
يبدو أن مشكلة الاتصالات راح تبقى نعم. أزلية يا فريال.
نعم نعم.
مستمع آخر كتب لنا يقول: يا حبيب ليش نخاف ونضم حكينا. طبعا هذه إشارة لكل مستمع أو مستمعة لضرورة الانتباه إلى كتابة الاسم والمحافظة من أجل ذكرها في البرنامج وتسهيل عملية فرز الرسائل في عملية الاقتراع.
ليش ما رديت مطال انتظاري, مو كل الكون مطفي لي ناري. ليش ما رديت مطال انتظاري.
طيب هاشم السماوي يطلب منا مسلسل صيادون حماية غانون, طبعا بدون تعليق.
فرحة عند قانيم. المرسل أبو ماهر لم يذكر المحافظة, وأبو شيماء من الحويجة كتب لنا يقول:
حبها نأجد بالروح سويولي تشارة, الماي سمعت كل يوم عمره خسارة.
الله يا فريال, طبعا أكيد هاي موجهة إليك.
لا مو إلي للإذاعة.
وأيضا عندي رسالة من السيد عامر من الرميثة المثنى وجاسم محمد مصطفى.
المستمع البصير سالم محمد حميد, طبعا حاولنا الاتصال بك لنتعرف على مشكلتك يا سالم ولكن لم تجيب على اتصالنا, سنحاول مرة أخرى قريبا.
ومستمع آخر يا فريال لم يذكر اسمه أيضا كتب لنا يقول: مساء الورد والعنبر غالي مثل روحي وأكثر, يعطيك ربي صحة مع كل الله أكبر.
الله عليك الله عليك لا تحيرني, الله عليك تحرمني من هذا الجمال, تحرمني حبك والدلال.
صوتنا أبو دية أيضا من المستمع قاسم الطائي, ويقول فيها: الصديق الزين مثل القمر بسماي, وعلى فراقه تجري العين بسماي, صح مرة وانتخى باسمي, أقدم روحي لعيونه هدية.
الله
حلوة
الله.
جميلة طبعا
يا قاسم.
الأمر بس ويا سردوا نقولوا عنه بالموت ما عوفنا, سردوا نقولوا عنه بالموت ما عوفنا. بعيونه شفت الجنة, بعيونه شفت الجنة, ما اقدر ليا يحلى العمر بس ويا.
فريال, أشرنا في حلقة سابقة من البرنامج أنه رسالة المستمعة هديل وهي من النجف تحمل شكوكا في موضوع اختيارنا للرسائل وما معناه, هناك واسطات بالقضية. وجاءنا رد فعل جميل من المستمع مسلم عوينة يقول فيه:
ما ما زالت أنصامكم المعطار التي تبثها نوافذكم المفتوحة تنعشنا وتسلينا، وهي محفزنا لإطلاق حمامنا الزاجل إليكم حاملا محبتنا ومودتنا، مضيفا علينا نحن المستمعين أن نقدر ظروفكم ونستوعب سعة أعمالكم. وأظن أن المستمع هدير لم تطلق اتهامها لكم بقصد الإساءة، بل بدافع المحبة الطاغية. ولنتأسى بقول الشاعر: جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. ويضيف مسلم أن شكها، أي شك هديل، سيتلاشى بما تمتاز به إذاعتنا من مصداقية. شكرا لك يا سيد مسلم على رسالتك المفعمة بكل ما هو جميل وغني ومشجع.
إذن أصدقاء المستمعين، ستكون في ضيافة برنامج نوافذ مفتوحة المستمعة هديل من النجف.
مرحبا، شلونكم؟
اهلا وسهلا.
طبعا انا دائما ارسل لكم رسائل واتمنى اسمعين، بس ما ادري ليش ما تقرون، فاشوف ان تقرون كل الرسائل ما تقرون.
لا طبعا. لا هديل، احنا ما نقرا كل الرسائل، لان الرسائل كثيره 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 بالمئات. وانا حقيقه وسبق ان ذكرت هذا، انه اختار الرسائل اللي تحمل موضوع، اللي تحمل شكوى، وانا احرص ايضا على الاجابه على النساء يعني، وانت كنت منهم.
طبعا بدايتي كانت للتعريف، ولكن كنت احب ابديها خطوه بخطوه، فاني مشاكلي هي مشاكل عائليه وبيتيه، حبيت اشكيلكم ويا مرور الايام ان شاء الله.
طيب هديل، انت طالبه؟
لا والله مو طالبه، بس انا يعني مشاكل عندي كلكم هالمشاكل، وردت اتعرف بالاول. كنت لما اسمع رسالتي الله احكي هاي المشاكل.
ممكن اعرف العمر؟
يعني مواليد 87.
طيب عندك اهتمامات مثلا القراءة، الاطلاع، تعرفين مثلا تستخدمين الكمبيوتر، دخلتي كورسات لتعلم مثلا لغة معينة، اللغة الإنجليزية؟
لا والله أنا ربط بيت أصلا، أنا ما عندي مجال بكل هاي الأمور، أنا يعني كلها قاعدة بالبيت. بالنسبة للكمبيوتر، أما عندنا كمبيوتر بس ما أعرف أشتغل بيه يعني.
طيب لماذا لا تحاولين هديل تعلم الكمبيوتر؟ يعني إذا كان هناك من يساعدك بالبيت، أو هناك دائما دورات في كل محافظات العراق، جمعيات معينة، منظمات تساعد المرأة على الدخول في هذه المجالات من أجل التعلم، من أجل التطور.
والله شوف، أنا أحب أن هاي الأمور، بس لكن مجتمع النجف ما يسمح بهاي الأمور، يعني بالذات إحنا نساء النجف ما عندنا هاي الأمور. إن شاء الله إذا الحكومة تقدر تساعدنا وتفتح لنا هاي الأشياء، ليش لا والله.
طيب يعني إذا نهدي لك أغنية، ماذا تفضلين هديل؟
عندي وطن حسام الرسام، طبعا أحب دائما أراسلكم وأكون صديقة للبرنامج.
نعم، أنت صديقتنا من الآن، وأنا أنتظر منك دائما رسائل.
عندي وطن ضليت بس اشتاق له، ويا عذاب الما قدر يوصل له. عندي وطن ضليت بس اشتاق.
رسالة من المستمع المعجب جدا بالفنان ابتسام فريد، وهو المستمع عدنان ناجي من البصرة، ويقول: انتوا بس تحشون عن المطربين والملحنين وناسين الممثلين والممثلات، وبالذات ابتسام فريد. أنا أريد أسمع صوتها وأبرز أعمالها الفنية التي أبدعت فيها، ونبذة مختصرة عنها تدلل يا عدنان. ابتسام فريد هي إحدى الفنانات الكبيرات اللواتي منحنا الفن ثراء وعطيناه الكثير من إبداعهن وجهدهن ووقتهن، وهي صاحبة سيرة طويلة عابقة بألوان وعطور الإبداع، ولها في كل عمل تقدمه بصمة مضيئة. ولا يمكن أن ننسى دور سلطانة في النسر وعيون المدينة، ودور منيرة في الأماني الضالة، وباكيزة في الأيام العصيبة، وغيرها من الأعمال التلفزيونية. الفنان ابتسام فريد معنا اليوم عبر لقاء أجراه مراسلنا في بغداد حيدر رشيد.
آخر الأعمال كانت هي أعمال تلفزيونية صورت في سوريا مع مخرجين عراقيين، وأيضا مخرجين فنانين سوريين، البعض منها عرض والبعض الآخر إن شاء الله يعرض مستقبلا.
عناوين هذه الأعمال؟
هي مسلسلات تلفزيونية البعض منها اللي عرض كانت من إخراج الفنان السوري سمير حسين، وكان مسلسل الاختطاف تأليف فنان المعروف فلاح شاكر. أيضا مسلسل آخر هو الحيدر خانة، إخراج الفنان نبيل يوسف.
بالنسبة للعمل اللي ذكرتي اللي هو الحيدر خانة، يعني أين صور هذا العمل؟
صور في سوريا.
طيب كيف ممكن يصور في سوريا وهو يحمل اسم محلة بغدادية يعني معروفة؟
بالضبط، هي هذه المعاناة الكبيرة كانت بالنسبة للمخرج وبالنسبة إن هي المناطق بالتأكيد كان يعني معاناتها إنه كيف نوفر أجواء الحيدر خانة، حيدر خانة المعروفة للعراقي خاصة للبغدادي.
طيب يعني هل أنت مع إيجاد بديل مكاني من أجل تصوير وإنتاج أعمال تلفزيونية أم توقف أفضل يعني في هكذا حال؟ يعني
لا، بالتأكيد التوقف هو موت للفنان، يعني لابد من إيجاد بدائل في حالة استحالة أن صور في المكان المطلوب. حرام أن يتوقف الفنان عن نشاطه، يعني الفنان في كل العالم ما يتوقف ويحاول أن يجد البدائل.
طيب بالعودة إلى ابتسام فريد، بالتأكيد المشاهد العراقي يتذكر هذه الفنانة من خلال أدوار ظلت لصيقة في ذاكرته. ما راح أذكراني هذه الأدوار، أريدك تذكريها.
بالحقيقة تدري أنا أعتز بكل الأدوار اللي اشتغلتها. كان دوري في النسر عن المدينة في سلطانة بقى لصيق تماما في ذهن الجمهور، لأنها أصلا الشخصية هو العمل ككل، هو قريب من مزاجية العراقي، وكانت هذه الشخصية امرأة مظلومة على كل الصعد. أشقت الشخصية وحاولت أن أقترب منها ونفذتها بتلك الصورة اللي خلت هاي الشخصية قريبة من ذهن الجمهور. هناك عمل آخر، أعمال أخرى بقت أيضا لصيقة في ذهن الجمهور ولا يمكن
أن أحصيها. في الأمان الضالة تحديدا يعني
نعم، أيضا في الأمان الضالة
منيرة
كان في بنات الشرختشي، أيضا في الأيام العصيبة كانت باكيزة اللي تحدثت كانت على أساس عراقية الأصل وعاشت في تركيا في بيت الوالي، أيضا في إبراهيم طوقان، يعني عمل كان عراقي أردني أخرج الفنان موفق رفيق الصلاح، وكان دوري أم إبراهيم طوقان أم الشاعر المعروف.
تذكرين أول عمل قدمتي؟ أول عمل سواء كان إذاعي أو تلفزيوني؟
أول عمل كان على المسرح، كان الدبل تشيكوف أخرج أستاذ بدر حسن فريد.
أخيرا أستاذ ابتسام، يعني قد يتساءل المستمع، ابتسام فريد هي زوجة فنان معروف، لما هذا التباعد؟ ما الذي حصل؟
الحقيقة هو ماكو تباعد، احنا لا نزال الحمد لله يعني قريبين من بعضنا. ظروف عمله هو يعني بعد ما أحيل على التقاعد طلع درس في جامعة طرابلس، ومن ثم الآن هو استقر في المغرب، وطبعا الذهاب إلى المغرب شيء صعب بالنسبة لي جدا، لكن احنا متواصلين، باقيين متواصلين احنا وأولادنا الحمد لله، وإن شاء الله حياتنا تبقى وتستمر بخير. يعني ماكو تباعد، أستاذ بدري زوجي ومعلمي وأستاذي.
وهذه تحية إلى ست ابتسام فريد ولزوجها الفنان الكبير بدري حسون فريد. شكرا جزيلا ست ابتسام على هذا اللقاء.
شكرا، تحياتي لإذاعتكم الجميلة وتحياتي للمبدعة فريد حسون.
تروح وتجيب السلامة حبيب قلبي الوحيد، حضني وافتقدك حبيبي شلون وانت بعيد. روح وتجيب السلام حبيب قلبي الوحيد.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
ومثل ما بدينا البرنامج بأهلا أهلا أهلا، نختم البرنامج بأكتبوا أكتبوا أكتبوا.
كل يوم حبك يزيد، ما تغيرني المسافة، كل يوم حبك يزيد.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل أخبار، هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.